أصيل استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 3 من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبي القطاع. بدوره أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد وفقد عدد من الفلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب العدوان الصهيوني المكثف. وقالت المنظمة في بيان إن الهجوم الإسرائيلي المستمر في مدينة غزة أجبر المنظمة على تعليق أنشطتها الطبية الحيوية بسبب التدهور السريع في الوضع الأمني، بما في ذلك استمرار الضربات الجوية وتقدم الدبابات إلى مسافة تقل عن 1 كيلومتر من مرافق الرعاية الصحية. وأضاف البيان أن الهجمات المتساعدة من القوات الإسرائيلية أدت إلى مستوى غير مقبول من المخاطر على موظفي المنظمة، مما اضطرنا إلى تعليق الأنشطة الطبية المنقذة للحياة. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من 11 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة دمرت خلالها عدة آليات عسكرية للاحتلال، بينما وصفت وسائل إعلام عبرية الحدث بالصعب جدا. وقالت مصادر عبرية إن كمينا مركبا استهدف قوات الاحتلال وأسفر عن قتل وجرح شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة D9 وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول. بدورها أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال حي النصر بمدينة غزة بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول. كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشمل الخطة تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الكيان الإسرائيلي قبوله العلني للاتفاق، ويتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة الأحياء وتسليم الرفات القتلى، كما تقضي الخطة بانسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة. للمزيد عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة نستمع إلى التقرير التالي.
مقترح أمريكي جديد لما أسمته واشنطن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط. المقترح عبارة عن خطة كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها لن تقتصر على وقف الحرب في غزة بل ستشمل كل دول المنطقة، ويركز على وقف العدوان في غزة فورا وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالإضافة إلى نزع سلاح حماس وتدمير بنيتها العسكرية مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل وفق جدول زمني. خطة ترامب تضمنت أيضا ترأسه لما أسماه بمجلس السلام في القطاع بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. البيت الأبيض أوضح أن الخطة تتضمن 20 نقطة، ومنها أن يكون القطاع خاليا مما أسماه بالتطرف والإرهاب ولا يشكل تهديدا للكيان الإسرائيلي، ولن يجبر أحد من سكان غزة على مغادرتها وفق الخطة، مع عدم لعب حماس والفصائل الأخرى أي دور في حكم القطاع بأي شكل. البيت الأبيض قال إنه في حال وافق الطرفان على الخطة ستنتهي الحرب فورا، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الأسرى مع تعليق جميع العمليات العسكرية. مصدر دبلوماسي أكد أن القاهرة والدوحة سلمتا وفد حماس المفاوض خطة ترامب، وأن الوفد وعد الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية وبحسن نية. القيادي في الحركة محمود مرداوي أكد أن بنود الخطة قريبة من الرؤية الإسرائيلية وفضفاضة وغير مضمونة، فيما اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الخطة هي وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرض عبر الولايات المتحدة ما لم يستطع تحقيقه بالحرب. بدورها رحبت السلطة الفلسطينية بما وصفته جهود ترامب لإنهاء الحرب، بما يمهد الطريق لسلام عادل على أساس حل الدولتين حسب السلطة. الدول العربية والإسلامية المشاركة في لقاء نيويورك مع ترامب رحبت عبر بيان مشترك بما أسمته جهود ترامب لإنهاء حرب غزة، وأعلنت استعدادها للتعاون لإتمام الخطة وضمان تنفيذها. ترحيب دولي بالخطة الأمريكية، بداية من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي أكدت استعداد بلادها لأداء دورها في الخطة. الرئيس الفرنسي أكد الموقف ذاته وتوقع التزاما إسرائيليا بالخطة.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخلة أن الاتفاق المعلن بين نتنياهو وترامب هو اتفاق أمريكي إسرائيلي بالكامل. وقال النخلة في تصريح صحفي إن هذا الاتفاق هو استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتفجير المنطقة بأسرها، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي يحاول أن يفرض عبر الولايات المتحدة ما لم يستطع تحقيقه بالحرب. استأنف أسطول الصمود العالمي إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقفه ساعات بسبب عطل في ثلاثة من مراكبه. وتفصل الأسطول حاليا عن شواطئ غزة نحو 300 ميلا بحريا في وقت يترقب المشاركون فيه اجتياز المنطقة البرتقالية التي يرجح أن تحاول البحرية الصهيونية اعتراضه فيها خلال الأيام المقبلة. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن إيران لا تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد، وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالحها الوطنية. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة وقتلى وإصابات بصفوفه في كمين مركب للمقاومة. ترامب يعلن تفاصيل خطته بشأن غزة، والنخلة يعتبرها وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاعتراف بدولة فلسطين حقيقة أم ذر الرمادي في العيون؟ سوف نتوقف إياكم أحبتنا في هذا البرنامج: لماذا لا يتم إعطاء القضية الفلسطينية مساحة في شعارات حقوق الإنسان والعدالة خصوصا في الدول الغربية؟ ورغم الإجراءات لبعض الدول الغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وهي لا تزال محدودة من حيث التأثير الفوري، لكنها تحمل دلالات سياسية عميقة. ما هي أبرز هذه الدلالات؟ وإلى جانبها، ما يبرز في هذه الأيام على منصات إعلامية لتكشف الحقائق المغيبة وتفضح ازدواجية المعايير الغربية بشأن التعاطي مع القضية الفلسطينية؟ ضمن هذه المحاور وغيرها إن شاء الله سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الكرام في لقائنا حدث وحوار، والعنوان: الاعتراف بدولة فلسطين حقيقة أم ذر الرمادي في العيون؟ كثيرا ما ترفع في عالم السياسة الدولية شعارات حقوق الإنسان، العدالة، وحق الشعوب في تقرير المصير، غير أن الواقع يكشف عن فجوة حقيقة واسعة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي تعلن فيه دول غربية كبرى اعترافها بدولة فلسطين، تستمر أيضا في تصدير الأسلحة إلى كيان العدو المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. هذا التناقض الصارخ مستمعينا الأكارم يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية هذه الدول، ويكشف طبعا في نفس الوقت عن ازدواجية معايير حقيقة لدى هذه الدول التي باتت تهدد منظومة العدالة الدولية برمتها في مواجهة التواطؤ الغربي المستمر مع كيان العدو، حيث برزت بعض الدول الأوروبية بمواقف أكثر جرأة، هي محاولة لكسر الحلقة المفرغة من الدعم العسكري غير المشروط، كدول إسبانيا وبلجيكا اللتان اتخذتا قرارا حاسما بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى كيان العدو، طبعا في خطوة تعكس رفضا واضحا للانخراط في أي شكل من أشكال التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في غزة. أما النرويج فقد اختارت مسارا اقتصاديا مختلفا، إذ سحبت استثماراتها من 11 شركة للكيان وهي مرتبطة ببرنامج الطائرات المقاتلة، وهذا في إشارة إلى رفضها المشاركة غير المباشرة في تمويل آلة الحرب الصهيونية. رغم أن هذه الإجراءات لا تزال محدودة من حيث التأثير الفوري، فإنها تحمل دلالات سياسية عميقة وتكشف عن تحول تدريجي في الرأي العام الأوروبي. هذا التحول لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين في العواصم الغربية، حيث باتت الأصوات المطالبة بالعدالة والمساءلة أكثر حضورا وتأثيرا. وهذا طبعا في هذا السياق تبدو هذه الخطوات الأوروبية وكأنها هي بداية لتفكيك التواطؤ الرسمي وفتح الباب أمام سياسات أكثر اتزانا وإنصافا في التعامل مع القضية الفلسطينية. فالاحتجاجات الشعبية المتواصلة في الغرب من مظاهرات أمام مقرات الأمم المتحدة إلى حملات المقاطعة بدأت تؤثر فعليا على الرأي العام وتزيد من عزلة كيان العدو. هذه التحركات التي يقودها نشطاء حقوق الإنسان، طلاب الجامعات، منظمات المجتمع المدني تعد رافعة حقيقية لكسر جدار الصمت، وطبعا تجبر الحكومات على إعادة النظر في سياساتها. فكلما اتسعت رقعة التضامن الشعبي ضاقت مساحة المناورة السياسية وارتفعت كلفة التواطؤ مع الكيان الصهيوني. محور حديثنا في حدث وحوار، الاعتراف بدولة فلسطين حقيقة أم ذر رمادي في العيون؟ نعم، نحييكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج، وكل الشكر لكم على مساهماتكم وإرسال المشاركات إلينا في هذا البرنامج. دعوني أتوقف في هذه اللحظات عند تطبيق الواتساب ومشاركة الأحبة سيد عقيل هادي الكفائي من العراق، المستمع الفاضل الذي يحدثنا في أولى المشاركات لهذه الليلة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيذ عن طهران العربي ومن خلالها المستمع الكريم. الاعتراف بدولة فلسطين وخصوصا من دول الغرب وبريطانيا بالذات هو مجرد ذر رماد بالعيون ومجرد وهم لحرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ولتبرير مواقفهم الداعمة لهذا الكيان. فبريطانيا هي التي أنشأت هذا الكيان وأوجدته عبر ما يسمى وعد بالفور سي الصيت الذي وهب أرضا لا يملكها لمن لا يستحقها، ودعمت الحركة الصهيونية منذ بدايات نشأتها بعدما أراد الدعم اليهود لهم وعبر رؤوس الأموال في الحرب العالمية الأولى. وإن بريطانيا هي التي سعت إلى ما يسمى بتأسيس الوطن القومي لليهود، واتبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وأوروبا بمجملها بعد الحرب العالمية الثانية توجهت إلى دعم الحركة الصهيونية. وهذا الاعتراف هو مجرد للخروج، مجرد كذوبة ولعبة للخروج من المأزق الذي وقعت بهذه الدول التي تدعي الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. للخروج بموقف يمسح تاريخها العفن، تاريخها الأسود الظلامي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والتناقضات والازدواجية أمام المنظمات الدولية والمنظمات التي المجتمعية وأمام شعوبها التي أخذت تعرف أن هذه الدول هي شريك أساسي في جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها. فهذه الاعترافات هي لحرف الأنظار ولكسب ود المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان والمناهضة العنف في أوروبا وفي العالم كله، لأن هذه الدول قد بدأ يظهر إجرامها ويظهر وجهها القبيح تجاه الشعب الفلسطيني والتمييز العنصري لبني البشر، فهم لا يحترمون ولا يقدرون إلا الدماء الملونة التي هي الشقراء في أوروبا، أما باقي الأجناس العرب والمسلمين وشعوب آسيا فهم مجرد لديهم عقدة وعنصرية تجاه هذه الدول. فهذا الاعتراف مجرد ذرة رماد في العيون كما قلنا، ولا يسمن ولا يغني من جوع. اليوم هي المهمة والمشكلة هو إيقاف الحرب، وإيقاف آلة الحرب، إيقاف آلة التدمير، إيقاف آلة التجريف، إيقاف المجاعة، وهذا الوضع السيء الإنسان المزري الذي وصل إليه العالم، وعدم اهتزاز الضمير العالمي تجاه الجرائم التي تحدث في غزة، جرائم يندى لها جبين الإنسانية. كشف هؤلاء عن وحشيتهم، عن غطرستهم، فهم وحوش بهيئة بشر. والله إن هذه الجرائم قد اهتز لها الضمير الإنساني، وهؤلاء مجرد أكاذيب ومخادعين وليس لهم من البشرية أدنى نصيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. السيد عقيل هادي الكفائي من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الكريم. نعم مستمعين الكرام، وفي ظل عنوان الحديث الاعتراف بدولة فلسطين حقيقة مبررة مات في العيون، نتوقف عند مداخلة من قبل الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دائما ما تتحرك الكثير من الدول الأوروبية ضمن مشروع أمريكا وإسرائيل، وبالأخص الحكومات المرتهنة للقرار الأمريكي الإسرائيلي. المتابع للأحداث والمتابع للتحركات الأوروبية وللحكومات الأوروبية يجد بأن القرار ضد الجرائم الإسرائيلية والأمريكية قرار ضعيف جدا، والملاحظ أيضا بأنهم إذا شعروا أن هنالك سخط دولي وسخط من للشعوب الحرة، سواء كان في الشعوب الغربية أو حتى الشعوب الإسلامية وغيرها، نتيجة لجرائم الإبادة الجماعية، تحركوا بمعنى بأنهم اعترفوا بالدولة الفلسطينية. هذا الاعتراف لم يقبل من نتنياهو، بل أن نتنياهو زاد عن جهية وزاد تكبر وتحدي للمجتمع الدولي. وأيضا نجد بأن الاعتراف الذي جاء من بعض الدول ومن ضمنها فرنسا كان أيضا قد تكلم ماكرون رئيس الحكومة الفرنسية بأنه يكن الاحترام للحكومة الإسرائيلية وأنه يريد حل الدولتين. وهذا الحل، حل الدولتين، هذا المشروع الذي ليس من اليوم بل هو من عشرات السنين ولم ينفذ ولم تحترمه إسرائيل، بل عملت على اللعب بالقرارات الدولية وأيضا اللعب على مستوى العالم ومشاعر العالم، وأنها تقبل السلام وأنها تتعامل مع السلام، وهي دائما ما تستخدم أساليب اللف والدوران والكذب، وأيضا استخدام أساليب النفاق السياسي لكي تخرج من أزماتها. لذلك فإننا نجد بأن القرار لتلك الدول هو يعتبر قرار جيد، ولكننا نجد بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعني ذلك هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتواجدة تحت الوصاية الإسرائيلية والتي يقودها عباس وحكومته الضعيفة، والتي لا تستطيع أن تقود نفسها ولا تستطيع أن تتخذ قرار واحد. الشعب الفلسطيني هو شعب أصيل، والأراضي الفلسطينية هي أراضي فلسطينية وليست ملك المحتل الإسرائيلي الذي جاء لاحتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها من فلسطين. الاعتراف هو اعتراف منذ عشرات السنين. الأرض وأصالة الأرض والتاريخ والوجود الفلسطيني هو يعتبر اعتراف حقيقي. فشرعنة الاحتلال يعتبر جريمة، وشرعنة المحتل والاعتراف به يعتبر جريمة. كان المفروض على تلك الدول أن تعمل على إلغاء أو التراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كون إسرائيل هي جاءت دولة محتلة مجرمة تستهدف كل الشعوب، شعوب الأمة الإسلامية، وتستهدف الشعب الفلسطيني، ولذلك نجد بأن الاعتراف بالوجود الإسرائيلي يعتبر جريمة وشرعنا للإجرام العالمي وعلى رأسه الكيان الصهيوني. وأيضا هو مؤامرة على القضية الفلسطينية، حيث أن الشعب الفلسطيني هو يريد حرية حقيقية ويريد إيقاف المجرم، وأيضا نبذ الكيان الإسرائيلي مجتمعيا ودوليا وفي كل المجالات لكي يتوقف عن استمراره في تلك الجرائم، وفي نفس الوقت يخرج من الأراضي الفلسطينية التي هي أراضي فلسطينية عربية مسلمة وليست ملك للكيان الصهيوني. ولن تقبل لن يقبل الشعب الفلسطيني بأن يكون ضيف على فلسطين، بينما الأحقية تتحول للكيان الصهيوني ويصبح الشعب الفلسطيني عبارة عن ضيف تم الاعتراف بوجوده ولكنه تحت الوصاية الإسرائيلية وتحت العباية الإسرائيلية، ولا يمكن أن يكون له قرار سيادي ولا يمتلك أراضي فلسطينية. بل نجد بأن إسرائيل تريد ضم الضفة الغربية ضمن مشروعها، مشروع إسرائيل الكبرى. لذلك أعتقد بأن الاعتراف لن يكون له أي نتيجة، وعبارة عن ضجة سياسية إعلامية تعمل عليها بعض القنوات الأوروبية وغيرها للخروج من عباءة الإجرام الإسرائيلي الأمريكي، وفي نفس الوقت مؤامرة على الشعب الفلسطيني لكي يعملوا على محاصرة الشعب الفلسطيني وعلى فصله مجتمعيا ودوليا، ومحاولة أيضا لتضييع القضية الفلسطينية وتهميش القضية الفلسطينية، وأيضا السعي للاعتراف بالكيان الصهيوني الذي أصبح مجرم عالمي لا يمكن القبول بهذا المجرم واستمراره عالميا. فلذلك نجد بأن هناك مؤامرات لا بد أن تواجه من كل الدول الإسلامية والعربية، ما لم فإن هذا العدو يعمل جاهدا على استخدام كل أوراقه السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق ما يطمح إليه في احتلال المنطقة وتدميرها لصالح الكيان، ومعها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها تلك الدول الغربية التي تستفيد من العلاقات ومن المصالح المشتركة بينها وبين الكيان والولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن على هذه المداخلة معنا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
العودة إليكم من جديد أحبتنا الكرام في إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار، ومحور الحديث الاعتراف بدولة فلسطين، حقيقة أم ذر الرماد في العيون. لمزيد من التفاصيل أحبتنا في إطار حديث البرنامج، ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا الأستاذ مهدي حسن، الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، أحييك وأحيي مستمعيك.
بارك الله بكم سيدي الكريم، وأهلا بكم في هذا اللقاء. أبدأ أستاذ مهدي حسن، يعني رغم الإجراءات لبعض الدول الغربية بخصوص الاعتراف بالقضية الفلسطينية وبفلسطين حقيقة رسميا، لا تزال هذه التحركات محدودة من حيث التأثير الفوري. وطبعا التحركات الأخرى كإسبانيا كبلجيكا، يعني منع التصدير للسلاح، والنرويج مثلا الحظر الاقتصادي لربما وبعض الجوانب الاقتصادية، لكنها تحمل دلالات سياسية عميقة. ما هي أبرز هذه الدلالات؟ طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله
سيد مصطفى. أنتم تعلمون ويعلم الكثير من المحللين ومن المتابعين لإذاعتكم الكريمة أن هذه المواقف الأخيرة التي اتخذها الأوروبيون أو بعضهم، يعني الدول الغربية أقصد الحكومات هنا، في الإطار الذي أشرت إليه أي إعلان الدولة الفلسطينية، لا شك بنظر بعض المحللين والخبراء العرب أنه تحول يعني في التعاطي الرسمي الغربي أو الغرب الرسمي بعبارة أدق مع القضية الفلسطينية، يعني هو تحول حقيقة أجبروا عليه هؤلاء، يعني الحكام أقصد الفرنسيين والبريطانيين و غيرهم يعني الألمان وكثير من الدول الغربية الأخرى. يعني هذا الإجراء وإن كان هو يعني من حيث المبدأ يقع في صالح القضية الفلسطينية له دوافع، يعني الدافع الأول هو أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ويعني بقية الدول الأوروبية بحكم تجربتهم التاريخية في المنطقة، يعني وبحكم الحقبة الاستعمارية التي أمضوها في هذه المنطقة وبحكم دراساتهم المستفيضة والاستراتيجية حول سلوكية شعوب المنطقة ودولها أقصد المنطقة العربية، يرون الآن أن التعاطي الأمريكي الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية، يعني أقصد بعبارة أدق أن يعني الأسلوب الذي يتبعه الأمريكان والصهاينة في تصفية القضية الفلسطينية، وكما تعلمون هو القائم على استخدام القوة المفرطة وفرض الإملاءات على الآخرين بالقبول بالطروحات الأمريكية، يمكن أن يؤدي إلى انفجار المنطقة وإلى تدمير المصالح الغربية في المنطقة. لذلك سارعوا إلى يعني إيجاد هذه الوسيلة في الالتفاف على القضية الفلسطينية وتخفيف من وقع هذا الأسلوب أو قطع الطريق عليه الأسلوب الأمريكي الفوض. يضاف إلى ذلك أن يعني أن الوحشية الإسرائيلية وهذا عبر يعني اقتراف المذابح اليومية ومشاهد الأشلاء المتقطعة للأطفال وللنساء وللرجال العزل وهذه الدموية البشعة التي يمارسها العدو بشكل يومي في قطاع غزة سببت هزة ضخمة يعني للضمير وللوجدان عند الرأي العام الغربي. يعني كان العدو يحتكر يعني يحتكر قناعات هذا الرأي العام ب يعني أنه هو المظلوم وهو المستهدف وهو يعيش في غابة من الوحوش ومن الإرهابيين على حد زعمه هو من كذا وكذا. وأنتم تعلمون الإعلام الصهيوني كيف يصور الأمر بالنسبة للرأي العام، ولذلك الرأي العام الغربي كان يتعاطف مع الصهاينة ومع ما يزعمون من مظلومية وما شابه ذلك، ويقفون إلى جانب هؤلاء الصهاينة الغزاة. هذه المشاهد في غزة الدموية التي أشرت إليها والمتكررة يوميا يعني أيقظت هذا الوجدان وهذا ونقلت الوعي عند الرأي العام الغربي من مرحلة إلى مرحلة أخرى، حيث اكتشفت زيف الإعلام الصهيوني السابق والمقولات الصهيونية السابقة، وبالتالي تولدت من عمق هذه الصدمة قناعات جديدة وهي لصالح الشعب الفلسطيني، وعزلت الكيان الصهيوني. هذا الوعي بدأ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني من مرحلة الانتقاد إلى مرحلة الاحتجاجات إلى مرحلة الضغط على الحكومات الغربية إلى مرحلة نشوء يعني تيارات وحتى أحزاب وتحركات ونشطاء من عمق هذا الوعي يعني التحرك سياسيا وإعلاميا على الحكومات، بل المطالبة بإسقاط بعض الحكومات الغربية خوفا من هذه من انتشار هذه الظاهرة في البلدان الغربية.
نعم.
تحركت هذه الحكومات من أجل امتصاص الغضب ومن أجل أيضا صناعة غطاء للأنظمة العربية المطبعة والمتعاونة لحد الآن مع الكيان الصهيوني.
نعم، بالتالي أستاذ مهدي حسن، يعني هذا الرأي العام الذي الآن يتشكل في الغرب حقيقة، والمنصات الإعلامية التي تكشف الحقائق المغيبة تفضح ازدواجية المعايير الغربية بشأن التعاطي مع القضية الفلسطينية، أفهم من كلامكم أنها لا تكفي حقيقة في فضح استمرار المجازر الصهيونية، بل يجب إجراءات خطوات جدية أكثر.
هو هذا صحيح، يعني أنتم تعلمون كما قلت لك، يعني ملخص حديثي السابق إنما هي عملية التفاف، يعني لأن المجازر اليومية التي تنقلها وكالات الأنباء والتلفزة العالمية هي بحد ذاتها تساهم في بلورة هذه القناعات وهذا الرأي العام الذي أشرت إليه. ولذلك هؤلاء سارعوا حقيقة، يعني لأن الرأي العام له كلمة هناك، وكما قلت لك أن هناك تيارات سياسية ونشطاء وحركات بدأت يعني تتبلور وتنشأ من عمق هذه من عمق المعاناة الفلسطينية، وبالتالي هذا يمكن أن يقلب الطاولة بالمستقبل القريب، ويمكن أن تصبح وذلك يمكن أن يهدد بالمستقبل كيان العدو الصهيوني. لذلك يعني هذه الحكومات بحكم يعني دهائها وخبثها وتجربتها كما قلت لكم، أقصد بريطانيا وفرنسا ومعهم السعودية، يعني تحركوا من أجل الالتفاف على القضية الفلسطينية وقطع الطريق على هذا يعني على هذا التطور الذي يصب في صالح الفلسطينيين، وبالتالي يعني تطويق هذا الوعي وامتصاص عملية الغضب. أضيف إلى ذلك أن يعني أن الغربيين يتخوفون من أن إذا لم يقوموا بهذه الخطوة، خطوة الالتفاف وتزييف القضية الفلسطينية، يمكن أن تسير الأمور في ظل الهمجية وفي ظل يعني الجهل المركب عند ترامب وعند نتنياهو، يمكن أن تمضي الأمور إلى
التصادم وإلى انفجار المنطقة، وبالتالي تآكل المصالح الغربية، ويصبح برميل النفط أكثر من 300 دولار، وذلك يمكن أن يضرب الدول الغربية في الصميم اقتصاديا واجتماعيا وما إلى ذلك.
نعم أستاذ مهدي حسن، الآن يعني وفي لقاء ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض يتم إرسال بعض الأخبار والأنباء بأن نتنياهو يعتذر من قطر بأنه فعل الهجوم وهذا الاعتداء على دولة قطر، يعني وهناك طبعا ضجة في الوزراء الإسرائيليين الصهاينة الذين يقولون لماذا تعتذر من قطر؟ برأيكم هل هذه الخطة التي يعني يعتمدها ترامب الآن في ويريد الاقتراح بها ويتحدث طبعا عنها كثيرا، لا نريد ضم غزة ولا نريد أن نأخذها للكيان، كيف ستكون هذه الخطة وهل هناك دور ومشاركة للدول العربية فيها؟
يعني أولا أنه لا يمكن الأخذ بما يقوله ترامب وحتى نتنياهو، هؤلاء كذابون مخادعون ويعني ذئاب حقيقة.
صح.
هم يقولون شيء يعني ويفعلون شيئا آخر، هم يريدون أن يقف هؤلاء العرب إلى جانبهم. أنتم تعلمون أن يعني المطبعين العرب وخصوصا الدول الخليجية ما زالت تدعم هذا الكيان حتى عسكريا ضد، يعني لم يرقى أحد منهم إلى موقف رئيس الوزراء الأسباني يعني البطل والشجاع حقيقة، أو الكولومبي الذي لبس اليشماغ الفلسطيني وبدأ يخطب بجموع الناس. هؤلاء يعني بعض المرات يعني أو في كثير من المرات ترامب يتخذ خطوات من أجل يعني تشجيع هؤلاء وإنقاذ ما وجههم أمام الجماهير العربية أو أمام الشعوب العربية وحتى الغربية، لأنهم لم يتحركوا ولم ينبسوا ببنة شفة مثلا احتجاجا على المجازر التي يرتكبها العدو في غزة. فيمكن أن تكون هذه التصريحات في إطار يعني تلميع وجوه هذه الأنظمة لاتخاذ مواقف معينة. وترامب اجتمع ب الدول الخليجية العربية المطبعة وحتى غير المطبعة بالإضافة إلى تركيا والأردن ومصر، وقيل أنه طرح عليهم مشروع، المشروع يقتضي به يعني أن يكون توني بلير هو الحاكم المطلق لغزة، وهناك جيوش تأتمر بأمره جيوش عربية من هذه الدول، وحذف حماس وحتى حذف السلطة الفلسطينية كما يريد نتنياهو وكما يريد الوزراء اليمنيون المشاركين مع سموريتش وابن غفير ابن قفير ما ادري ايش اسمه.
نعم.
فهذه يعني هذه المحاولات وهذه البالونات الإعلامية والتحركات السياسية هي لا تصف في مصلحة الشعب الفلسطيني ولا تصف في مصلحة حتى هذه الدول العربية، لأن نتنياهو يصرح دائما ويغرد دائما، وبقية الصهاينة يقولون أنه حان الوقت لإقامة إسرائيل الكبرى، وستقضم هذه الإسرائيل الكبرى من السعودية المساحات الشاسعة بالإضافة إلى نصف العراق وجنوب تركيا ويعني نصف مصر. يعني هؤلاء لديهم مشروع ضخم، والأمريكان أيضا يعني متماهين مع هذا المشروع، لأن أمريكا تعتقد أنه لا يمكنها أن تستمر كقوة قطبية واحدة يعني تحكم العالم إلا بتوسيع إسرائيل وبالسيطرة على يعني على هذه المنطقة الثرية بالنفط وبالمعادن، وتقسيم دولها إلى كانتونات طائفية وإثنية وما إلى ذلك حقيقة من أجل استضعافها والسيطرة عليها وتسليط الكيان الصهيوني كقوة ضاربة على رؤوسها.
تحية طيبة لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
عفواً.
حياكم الله. بحييكم نحن إذن مستمعينا الكرام في هذه الدقائق المتبقية من لقائنا، ونود أن نتوقف عند تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة أبو محمد مهدي من اليمن، المستمع الكريم الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، يقول لربما تكون المشاركة طويلة. لا ليست طويلة، حاولت الاختصار بالقدر اللازم. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا الترويج والإعلان من قبل الدول الغربية وغيرها بالاعتراف بدولة فلسطين ليس حقيقة، وهذا أيضا ذر الرماد في العيون حتى لا يرى العالم حقيقة هذه الاعترافات الوهمية. ونستند في تعرية هذه الاعترافات بالآتي: أولا، كيف للدول الغربية وخاصة بريطانيا التي أوجدت وزرعت هذا الكيان المسمى إسرائيل في فلسطين، وهي التي تدعمه عسكريا ودبلوماسيا وماديا على مدى 80 عام، أن تعترف بدولة فلسطين وهي تعلم أنه لم يبقى من أرض فلسطين إلا مساحة 16 من أرض فلسطين؟ ثانيا، كان الأحرى بالدول التي اعترفت والتي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أن تمنع تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع جريمة الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة في هذا الأصل. ثالثا، هذه الاعترافات بدولة فلسطين تهدف إلى امتصاص غضب الشعوب، الشعوب التي لم تعد تقبل بأعمال الإبادة والوحشية التي يمارسها المجرم نتنياهو وعصابته بحق ابناء فلسطين في غزة. وهذه الدول أيضا تحاول إخراج الكيان المؤقت من عزلته الدولية التي باتت تصل إلى مرحلة صفرية، بدليل المشهد المخزي للمجرم نتنياهو عندما غادرت كل الوفود الدولية قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة أثناء إلقائه الكلمة في الجمعية. وهذا المشهد هو الذي أكد العزلة الدولية لإسرائيل وللمجرم نتنياهو، والذي عرض مباشرة للعالم بأسره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج حادث وحوار، إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا محمد مهدي، ومشكور على هذه المشاركة في لقائنا من اليمن. إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. أي دولة فلسطينية هذه التي يتكلمون عنها حتى لو كل العالم اعترف بها؟ الصهاينة على الأرض، ما الذي تغير؟ أنا بالنسبة لي قطع التجارة وبيع الأسلحة للصهاينة أفضل من الاعتراف.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ الكريم أبو باسم السامدي أيضا رسالة صوتية.
نستمع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، الاعتراف بدولة فلسطين كذب في كذب. سيد الكريم، عندما قام محمد بن سلمان يحشد للاعتراف بدولة فلسطين بشركائي مع الرئيس الفرنسي، عرفنا الحقيقة. لا أعتقد أي عربي من الدول الخليج العربية أن تتجرأ وتحشد وتعمل دون إذن من أمريكا وإسرائيل، ولذلك جميع القمم العربية هو استنكار وإدانة، ما بالك أنهم سيسمحوا لا محمد بن سلمان الذي يدعي والسعودية تدعي أن قامت بالحشد لا في مجلس الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. سيدي الكريم، هم يعملون كالإنسان الذي في المستشفى في العناية المركزة، وهم يريدون أن يعطوه العلاج أو يعطوه الغذاء. فلسطين في الغيبوبة، فلسطين في غزة في الغيبوبة، في المرض، في النفو والحصار، وهم يريدون أن يعترفوا بدولة فلسطين. لا يستطيعون شيء أن يوقفوا الحرب أو يدخلوا لهم الغذاء، ما بالك أن يكذبون على الدقون نقول نعترف. أوقفوا الحرب، قبل أن تعترفوا بالدولة الفلسطينية أو قبل الحرب وأدخلوا الغذاء يلي تحشدون كذب في كذب ويضحكون على الدخول. البرنامج حدث عوري إذا أطلنا العربية باسم السامدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا باسم. تحية لمحمد موشكي من اليمن الأخ الفاضل الذي يكتب لنا، شكرا لإسطول الصمود مقال في هذا المجال. كتب لنا أن غزة اليوم لا تنسى وجوهكم ولا تنسى سفنكم التي كسرت حصار الصمت والخوف، وستبقى رسالتكم نبراسا للأحرار، وأن الطريق إلى فلسطين لا يقاس بالمسافات بل يقاس بصدق القلوب وشجاعة المواقف. كما أشكر جزيل الشكر للإعلامي علي القفلي أيضا من اليمن لإرسال المقالات والمقاطع التي يبعثها إلينا. تحية طيبة لك يا أخي الفاضل وبارك الله بكم. الأخت مريم من البحرين أيضا ما أرسلت لنا من مشاركات بخصوص سماحة السيد الشهيد السيد حسن نصر الله، تقول: هو نجم في سماء الجهاد والمقاومة، هو رمز من رموز الصمود والثبات أمام الظلم والاستكبار. طبعا هذه من كلمات السيد الإمام الخامنئي تجاه السيد الشهيد السيد حسن نصر الله. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. على مرفأ الختام حقيقة نقول أحبتنا الأكارم، هذا التحول لا يأتي من فراغ حقيقة، نتيجة مباشرة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وفي ظل طبعا هذه الهيمنة الإعلام التقليدي على سردية الصراع، برزت هذه المنصات الإعلامية نظرا لهذه الضغوط لتكشف الحقائق المغيبة، تفضح ازدواجية المعايير الغربية. فهذا الإعلام البديل لا يكتفي بالتغطية بل يمارس دور تحرري حقيقة، يعيد تشكيل الوعي ويحفز على الفعل السياسي وكذلك الميداني. لكن بعض القضايا التي يعني يتناولها هذا الإعلام ويعمل على بلورتها على أرض الواقع تحظى بأهمية بالغة. العالم لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات مستمعين الأكارم، حقيقة العالم إلى سياسة عادلة تطبق على الجميع حقيقة دون تمييز. حينها فقط يمكن أن نأمل في مستقبل يعني تحترم فيه حقوق الشعوب وتحاسب فيه الدول وكذلك الكيانات على جرائمها مهما كانت قوتها أو تحالفات هذه القوى. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات هذه حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة نبدأها تلاوة عطرة للآية 93 من سورة يونس المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن